العيد فرح، العيد فرح.
يا عيد يا هدية لربنا خلا،
العيد فرح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله معيد الجمعة والأعياد ومبيد الأمم والأجناد وجامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الله به الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام، أيها الأخيار الأبرار في كل مكان، كل عام أنتم بخير. نهنئ الأمة الإسلامية بأسرها في مشارق الأرض ومغاربها بحلول هذا العيد الكريم، عيد الأضحى، عيد تعود فيه الأمة لدينها، وتتذكر فيه الأمة عقيدتها، وتتمسك فيه الأمة بنسكها. هو عيد مرتبط ارتباط أصيل بأصول اعتقاد الأمة الإسلامية. وفي الحقيقة الأمة الإسلامية في ظل ما تريد أن تفرح بعيدها وتهنأ بعيدها وبهذه المناسبة الكريمة، إلا أنها لا تستطيع أن تنسى الجراحات التي فيها والتي تنزف من جسدها. في هذه الليلة أتيتكم لألتقي بكم تحت لقاء بعنوان ما هو البديل؟ هذا السؤال يطرح الآن بكثرة كثيرة جدا، سواء من قبل العامة، من قبل الناس البسطاء، ومن قبل العاملين في التيار الإسلامي، بل ومن قبل رموز من رموز العمل الإسلامي. ما هو البديل؟ هو ده السؤال اللي سندور حوله في هذه الحلقة. ما هو البديل؟ سؤال عقلاني، سؤال عقلاني، يعني يريد جوابا عقليا، يريد ممن يناقش هذا السؤال أن يجيب بإجابة عقلية عملية تتناسب مع الأيديولوجية العقلية الفكرية التي تعيش في صراعات في هذه المرحلة في مصر خصوصا أو في العالم الإسلامي عموما. ما هو البديل؟ سنجيب عنه في هذه الليلة إن شاء الله تعالى وقدر، ليس من خلال إجابات وإنما من خلال تساؤلات، ومن خلال هذه التساؤلات ستتضح الإجابات. أول تساؤل أنا أطرحه على المشاهدين وعلى علماء المسلمين وعلى كل المشتغلين بالعمل لصالح قيام الدولة الإسلامية. ابتداء، نحن لا نشكك في نوايا أحد إطلاقا، بل نثبت أن الجميع يريد النصر لدين الله، ويريد رفع راية الدين، ويريد أن تحكم الشريعة. لكن ربما تختلف الرؤى، وتختلف الأيديولوجيات، وتختلف الآليات، ومن هنا لابد من توضيح ولابد من تمييز في هذه الآليات. في قناة الحكمة كان لنا لقاء منذ عهد ليس بالبعيد، هذا اللقاء في الحكمة خصوصا، وأيضا كنت قد أذعته في قنوات أخرى وفي المساجد، كنت قد بثثت على مسامعي وعلى مرأى من المشاهدين في أمة الإسلام تقريرا أمريكيا، صدر هذا التقرير من مؤسسة رند الأمريكية. هذا التقرير أنا قرأته هنا في هذه القناة، اسمه تقرير صدر عن مؤسسة رند الأمريكية بتاريخ 18 مارس 2004. هذا التقرير لو تتذكروا كان عنوانه الإسلام المدني الديمقراطي، وده أول سؤال بسأله لكل من يسأل ما هو البديل. يا ترى إحنا اللي اخترنا البديل ولا تم اختيار البديل لنا، بحيث أننا صرنا في هذا البديل الذي تصورناه بديلا مع أنه موضوع لنا سلفا. هذا التقرير اللي صدر عن مؤسسة رند الأمريكية، هذه المؤسسة اللي تعتبر من أكبر مؤسسات البحث في شؤون العالم الإسلامي لصالح المؤسسة الأمريكية، وربما الرؤية السياسية الأمريكية بتبنى على معظم تقارير مؤسسة رند الأمريكية. التقرير ده اللي كان عنوانه الإسلام المدني الديمقراطي كان يطرح تصورا جديدا للعالم الإسلامي الجديد، للعالم الإسلامي الجديد، ولذلك سمى التقرير الإيه؟ الإسلام المدني الديمقراطي، وهو ما سمعناه وما نسمعه إلى الآن. في هذه الحلقة أنا سأحاول جاهدا أن أتكلم بصراحة إلى حد ما، بشرط ألا يحدث خلط في الكلام. التقرير ده كانت له آليات وكانت له أيديولوجيات في طرح هذه الرؤية اللي بتقول عايزين نحول العالم الإسلامي إلى عالم إسلامي مدني وإلى عالم إسلامي ديمقراطي. بيقول إيه التقرير ده؟ يقول في أول توصياته: يجب العمل على إيجاد عالم إسلامي جديد يقبل التوافق مع الأنظمة الديمقراطية وأحكام السلوك الدولي وأعرافه. تخيل معايا الجملة دي، وأنا أرجو من كل مشاهد ومن كل عالم ومن كل شيخ ومن كل مشتغل بالعمل للإسلام أن يقرأ أو أن يتدبر في هذه المقولة: العمل على إيجاد عالم إسلامي جديد قابل للتوافق مع الأنظمة الديمقراطية. العمل على إيجاد عالم إسلامي جديد قابل للتوافق مع الأنظمة الديمقراطية وأحكام السلوك الدولي وأعرافه. ده معنى إيه؟ معناه أنه تم وضع مخطط مسبق سلفا على أن الإسلام أو على أن العالم الإسلامي لابد أن يتغير شكله، لأننا لن نستطيع أن نقضي على العالم الإسلامي ونحن نفصل بين الإسلاميين وبين العلمانيين. إذا لابد من عمل نوع من الخلط، نوع من التوليفة الجديدة اللي بيها يدخل الإسلاميون في بوتقة الديمقراطية وفي بوتقة الأنظمة الحكمية الوضعية البشرية، ظنا منهم أنهم سيصلوا بذلك إلى تحكيم الشريعة الإسلامية. لو إحنا بدأنا من هذا السؤال وتفكرنا في التقرير ده، التقرير ده صدر سنة 2004، سنة 2004 بينادي هذا البحث، والرؤية الأمريكية بتقول يجب العمل على إيجاد عالم إسلامي جديد، عالم إسلامي جديد يتوافق مع الأنظمة الديمقراطية. يبقى احنا النهاردة لما نفاجأ بإن بدأ السماح وبدأ الدخول في بوتقة العمل السياسي من خلال الإسلاميين، يا ترى هل هذا كان ذكاء وكانت حنكة من التيار الإسلامي، ولا يا ترى كان هذا مخططا مدبرا سلفا بناء على هذه المعطيات؟ اسمحوا لي أنا عايز أطرح طرح مهم جدا وأقول أهل السنة والجماعة عندهم قواعد. من قواعد أهل السنة والجماعة التي اتفق عليها العلماء سلفا وخلفا هي أننا نريد سياسة الدين لا دين السياسة. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة يجب علينا أننا نتوقف عندها. نحن نريد سياسة الدين لا نريد دين السياسة. هو في فرق بينهم؟ نعم. وللعلم هذه القواعد تم تدريسها قديما وتم طرحها وتمت مذاكرتها لطلاب العلم قديما، يعني الكلام ده مش جديد بعد الثورة كما يمكن أن يتصور، لا إنما قديما. لا نريد دين السياسة أو سياسة الدين، إنما نريد سياسة نعم لا نريد دين السياسة ولا نريد هذه السياسة التي تصبغ الدين بمنظومتها وأفكارها، إنما نريد سياسة الدين. ابتداء لابد أن نعلم أن الله عز وجل أراد لهذا الدين أن يكون هو الخاتم وأن يكون هو المهيمن، وأنه الناسخ لكل شرع سابق، وأنه لا شرع بعده لاحق. ومن هنا صار الإسلام دينا خلقه الله عز وجل وقدره الله عز وجل ليكون قائدا للبشرية، يسوس البشر أجمعين المسلمين وغير المسلمين. أراد الله لهذا الدين أن يكون هو الدين الخاتم وهو الدين الحاكم وهو الدين الذي يسوس البشر. ومن ثم ففي هذا الدين كل ما تحتاجه البشرية. في الإسلام أحكام في الاقتصاد، في الإسلام أحكام في المعاملات، البيع والشراء والتجارة والرهن والكفالة والقرض وغير ذلك. في الإسلام أحكام للحدود والديات والقصاص والعقوبات والجنايات وغير ذلك. في الإسلام أحكام للقضاء وللدعوة وللشهادة ولليمين ولغير ذلك. في الإسلام أحكام للتجارة وأنواعها وكل أنواع التجارات في الإسلام والمعاملات والبيوع. في الإسلام أحكام تتعلق بكل ما يتعلق بالنظام المجتمعي إلى غير ذلك، حتى نظام الحكم في الإسلام ونظام اختيار الحاكم ونظام الشورى ونظام التنفيذ المؤسسي من خلال المجامع الفقهية والمجامع العلمية، كل هذا موجود عندنا في الإسلام. فلماذا نترك سياسة الدين حتى نقبل بدين السياسة؟ إننا نملك إسلاما ونملك دينا يستطيع أن يسوس، لا أقول مصر فقط بل يسوس العالم كله، مصر وغير مصر. ومن ثم فلماذا قابلنا، أنا بسأل، لماذا قابلنا أننا ندخل غمار طريق ليس لنا وليس من هدينا ولا من طريقنا؟ أنا بضرب بعض الإشكالات أو بسأل بعض التساؤلات وبقول، عندما يعلن المجلس العسكري أن مصر دولة مدنية ودولة علمانية دولة ديمقراطية وأن المدنية خط أحمر، أنا بسأل من الذي أعطاه هذا الحق حتى يعلن علمنة الدولة؟ إحنا بنقول إن الثورة دي قامت من أجل إسقاط الظلم والديكتاتورية ومن أجل إسقاط هذه الأحكام الطاغوتية ومن أجل إسقاط هذه الانحرافات الحكمية إلى آخر ذلك. طيب هذا المجلس اللي هو تولى بإنابة المخلوع، يعني هو المخلوع الذي أناب عنه رجل، والرجل أسند الأمر إلى القيادة العسكرية، القيادة العسكرية استبدت واستقلت برأيها وقالت كده صراحة، قالت إن مصر دولة ديمقراطية ومصر دولة مدنية، والمدنية خط أحمر. من الذي أعطى للمجلس هذا الحق حتى يستقل بهذا القرار؟ المفترض أن الثورة إما أنها ثورة حقيقية قامت لإنقاذ البلاد من هذه الأحكام الوضعية، من هذه الأحكام البشرية، من هذه العلمانية، من هذه الدكتاتورية، أو أنها في الحقيقة سرقت. إن كانت ثورة حقيقية سرقت. من الذي سرقها؟ هو الذي قرر أن مصر لن تكون طائفية. يعني إيه؟ هو الذي قرر أن مصر لن تكون طائفية ولا يسمح فيها بإقامة أحزاب دينية. من الذي أعطاه الحق في تقرير هذا الأمر؟ طيب هو قديما كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا مصر ديمقراطية، وكانوا بيقولوا لا توجد أحزاب في مصر دينية ولا يجوز، ممنوع. هذا الشرط في تأسيس الحزب شرط مخالف للدين. طبعا ابتداء علماؤنا اتفقوا قديما وحديثا أنه لا يوجد في الإسلام أحزاب أبدا، وهذا بالاتفاق لا ينكر ذلك أحد. لا يوجد عندنا في الإسلام إلا حزب واحد هو الذي تكون مرجعيته، والحزب الذي ترفع رايته الذي يرفع راية الدين حزب الله، أولئك الذين حكم الله عز وجل لهم بالفلاح. وما دون ذلك من الأحزاب هي أحزاب شيطانية. ولذلك الله عز وجل بين في غير ما آية من كتابه أن حزب الله هم المفلحون وأن حزب الشيطان هم الخاسرون. ومعلوم قطعا أن الأحزاب صناعة يهودية وصناعة أمريكية وصناعة علمانية وصناعة ديمقراطية، وأننا لا نقر بها أبدا. فإن كان هناك من حزب فهو حزب واحد، هو حزب الأمة، الأمة المسلمة، حزب أهل السنة والجماعة، الحزب الذي يتحاكم إلى الكتاب والسنة. فإن كنا نقول نحن مضطرون، ده الكلام اللي بيتقال، نحن مضطرون إلى إنشاء حزب حتى نستطيع أن نغير هذا الواقع وأن ندفع الشر بأهون الشرين، يعني ندفع أكبر الشرين بأهون الشرين. إذن علينا أن نسأل لماذا تكون تعددية حزبية؟ إنما المفترض لو كان هناك اضطرار كما نزعم أو كما يقال يبقى هو حزب واحد وكلنا معه، وصار من هنا ليس حزبا بل صارت الأمة. لأنه عندنا من قواعد أهل السنة والجماعة نتجمع ولا نتعصب، نتنظم ولا نتحزب، أي لا نتقسم شيعا. هذه قواعد أهل السنة والجماعة، نتجمع ولا نتعصب، نتنظم ولا نتحزب، هذه قاعدة من قواعد أهل السنة والجماعة. نتجمع ولا نتعصب، نعم لا نتعصب لشيخ ولا نتعصب لاسم ولا نتعصب لأحد بعينه، إنما نتعصب للحق، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ومن ثم لما نقول نتجمع ولا نتعصب، نتنظم ولا نتحزب، إذن فكرة الأحزاب التعددية ليست في الإسلام. إنما إذا كان ولا بد كما يقال اضطرارا يبقى عندنا حزب واحد، هذا الحزب كلنا خلفه. فإن تعددت فوقعنا في إشكالات، خاصة أنه أنا أصبحت مطالبا بالالتزام بشرط التأسيس، اللي هو ايه؟ شرط التأسيس الذي ان يكون الحزب على اساس غير ديني. يعني هو حاطط لي لغم في الحزب، بحيث ان هو لو انا معايا في الحزب علماني ومعايا النساء ومعايا نصارى وكده، وفي لحظة راح سحبهم مني يصبح هذا الحزب ديني، إذن يسقط في الحال لأنه لا يسمح بإقامة حزب ديني. يبقى في الحالة دي أنا بسأل أين نحن من الآية الكريمة في سورة محمد، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارا. كيف يمكن لنا أن نقبل هذا مع أننا نعلم أن هذا يقدح في أصل العقيدة وأصل الولاء والبراء على أساس يقوم على الحزبية أو كما هو معلوم؟ ما هو البديل؟ الله عز وجل قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا أول أمر، وإن تصبروا على منهجكم وثباتكم وعلى عقيدتكم وعلى دعوتكم وعلى دينكم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. من الذي قال هذا؟ الله عز وجل، إن الله بما يعملون محيط. وتعالوا لنضرب ثلاثة أمثلة. المثال الأول، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العهد المكي، عندما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الاستضعاف، في قمة الاستضعاف، والمشركون يفعلون بهم الأفعيل، يعذبونهم ويضربونهم ويكممونهم ويمنعونهم ويفتنونهم، حتى أن الآية الكريمة قالت أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عذبوا حتى أصابهم البأس والضر ووصل الأمر إلى حد التزلزل، ومع ذلك ثبتوا ولم يتنازلوا ولم يفرطوا، بل إنه جاء خباب ومصعب وعمار وابن مسعود وآخرون من المستضعفين من المعذبين من المضطهدين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، وقالوا ألا تستنصر لنا؟ ما البديل؟ ألا تدعو لنا؟ ما البديل؟ فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون. أنا أتعجب عند هذه الفقرة من الحديث، ولكنكم تستعجلون، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ للصحابة الذين قدموا الدليل، للصحابة الذين أتوا بالبراهين على التمكين، ومع ذلك قال لهم ولكنكم تستعجلون. فأنا أسأل الآن، إن الذي أسقط الظلم والظلمة، إن الذي أسقط الطغيان والطواغيت بلا حول منا ولا قوة، قادر سبحانه على أن يأتي بالتمكين، على أن يبدل الحال كما مكن من قبله للمستضعفين، ولنبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، بشرط أننا نظل على ثوابتنا وعلى منهجنا. لذلك لما قالوا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم لم يجد جوابا إلا أنه يدعوهم إلى الثبات مع التبشير بالنصر، مع التبشير بالتمكين، مع البشرى بأن الدين سيقوم وبأن الله عز وجل سيمكن لدينه حتى أنه قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. طيب مع هذه المرحلة في العهد المكي من الاستضعاف، مع هذه المرحلة من البلاء الشديد، انظر جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد نعرض عليك عرضا فإن جئت أجبت، وهي فرصة، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. وأعتقد أن أنت يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت وأصحابك لا تملكون شيئا، الحكم لنا والأمر لنا والمرجعية لنا والصولجان لنا واليد الطولى لنا وكل ما في قريش لنا، أنتم ما تملكوش حاجة، ودي فرصة ليكم، تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فأنزل الله عز وجل قوله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. طب أنا مستضعف، العقل بيقول أهي خطوة ولعلي بعد ذلك أصل إلى ما أريد، لكن المنهج الرباني لم يكن كذلك، إننا نملك دينا وعقيدة نستطيع بثباتنا وصمودنا أن ندكدك الجبال، لكن هيهات هيهات لمن لا يدري ما هو عليه من ثبات وما هو عليه من دين وعد الله بالتمكين له. إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما، لكن العقول والتصورات العقلية هي التي تحكم الآن النظرية الإسلامية. فقالوا له تعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، والله عز وجل يقول في ذلك يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب الآيات. إنما ذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا العرض ولم يتنازل، فلماذا يتصور أن التمكين سيأتي بالتنازل؟ لم يحدث في تاريخنا يوما أن جاء التمكين عن طريق التنازل، أنا لا أعلم هذا في حدود علمي. لذلك لا بد أن نقرأ التاريخ وأن نقرأ السيرة وأن نتعلم من هذه اللمحات التاريخية. ثم تعود الدائرة للمرة الثانية فيأتي العرض الثاني من النبي من القريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا محمد أنت وأصحابك لا تملكون شيئا وليس لكم في الأمر شيء ونحن نعرض عليكم عرضا إن شئتم أجبتم، وهي فرصة لكم، وإلا ستندمون ولا يمكن أن تحصلوا على شيء بعدها. قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم ائت بقرآن غير هذا أو بدل، ائت بقرآن غير هذا أو بدل. هذه قضية خطيرة، قضية التبديل، وأنا في آخر لقاء معكم في قناتنا هنا كنت أتكلم عن قوله تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل، لأن لبس الحق بالباطل قضية خطيرة جدا، لأننا خلقنا الله عز وجل واصطفانا حتى نكون من المسلمين لنميز ولنبين للناس الحق من الباطل، فإذا لبسنا الحق بالباطل تكون القضية خطيرة. عندما نعطي الشرعية لهذه القرارات وهذه البيانات اللي صدرت من المجلس، ده معنى إيه؟ أننا ساعدنا على تزييف الحقيقة، ساعدنا على تلبيس الحق بالباطل، لأنه هذا المجلس الذي صدرت منه عدة بيانات لا يوجد منها بيان واحد في صالح الإسلام ولا في صالح الإسلاميين كما يسمون. وأنا طبعا أكاد أبكي عندما أسمع في بلد الأزهر الإسلاميين وغير الإسلاميين. يعني كنا ممكن نسمع الكلام ده في دولة أجنبية في دولة غير مسلمة، إنما أنا في دولة مسلمة يقال الإسلاميين وغير الإسلاميين. هذه مصيبة كبيرة جدا. أنا لا أعلم بيانا واحدا صدر في صالح الإسلام والمسلمين. طب ده معنى إيه عندما يقال لن تكون مصر طائفية، لن نسمح بإقامة أحزاب دينية، المدنية خط أحمر، لن تكون مصر كإيران، طبعا مع اختلافنا مع النظام الإيراني تماما إلا أنهم يريدون الشكل يعني الدين يعني، وغير ذلك من البيانات. ده معنى إيه؟ لذلك من قواعد أهل السنة والجماعة أن الحق لا يتعلق بالنيات لا من قريب ولا من بعيد. الحق لا يتعلق بالنيات لا من قريب ولا من بعيد. أنا أريد أن أناقش الواقع. الواقع إيه اللي اتغير؟ الواقع بيقول إيه اللي حصل؟ ها؟ أنا أرى أن كل السياسات التي تنفذ لم تتغير غير أننا نرجو أن نحدث تغييرا. أرجو الله ذلك وأسأل الله التمكين لدينه وللعاملين لصالح دينه. ونحن نؤكد والله ثم والله نحن لا نطعن في النوايا أبدا ولا نجرح أحدا أبدا، إنما نناقش الحقائق الواقعة. من الذي يستطيع أن يتكلم عن النوايا؟ لا أحد. فنحسب أن كل من يريد العمل في صالح الإسلام أنه يريد الخير للدين، لكننا لا نكتفي بهذا لأن الحق لا يتعلق بالنيات لا من قريب ولا من بعيد، إنما الحق يتعلق بالنيات ومعها الآليات. لا يمكن من أجل أن نصل إلى غاية حميدة أن تكون الوسيلة ليست حميدة، الوسيلة ذميمة، وسيلة غير شرعية أو فيها غبش أو فيها دخن. مش عايز حد يزعل. من قواعد أهل السنة والجماعة أيضا البيان واجب والخلاف شر. البيان واجب يجب أن نبين والخلاف شر، الخلاف حرام. كيف يمكن لنا أن نقبل بالتنازل عن ثوابت قد تتعلق بالعقيدة وقد تتعلق بالولاء والبراء؟ لما جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له صراحة ائت الخلاف شر، هذا هو توصيف القاعدة، البيان واجب والخلاف شر أو الخلاف حرام، لا بد من البيان. فلما جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا بأكده محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يملك شيئا في قريش، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا مضطهدين ومعذبين ومستضعفين ولا يملكون شيئا. البرلمان لقريش، القرارات لقريش، اليد العليا والغنى والمال والقوة والنفوذ والوجاهة والاجتماع كله لقريش، ومع ذلك قالوا له ائتي بقرآن غير هذا أو بدله. كلمة بدل يعني بعض التنازلات. وأنا بذكر بآية محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. طبعا هذا السياق جاء في حق المنافقين ونحن لا نرمي أحدا بالنفاق إطلاقا، إنما نبين أن حال المنافقين أنهم وقعوا في هذا وأن هذا ديدنهم، أنهم مالؤوهم ونصحوهم في الباطن بالباطل. نحن نقول لا نظن بأحد ذلك إطلاقا، إنما نقول هل هذا هو سبيل التمكين؟ هل هذا هو سبيل رفع راية الدين؟ طب اسمع، قديما لما دخل من دخل في البرلمان كان إيه الأيديولوجية بتاعته؟ أننا سندخل حتى نكون أغلبية، حتى نكون أغلبية، فإذا كنا أغلبية النتيجة الطبيعية أننا سنغير. طيب ده تصور وافتراض عقلي جميل مقبول إلى حد ما. طب نتفق معه أو لا نتفق؟ أنا مش هقول دلوقتي، هقول بعد شوية، بس أنا هقول الناس دي لما قالت كده قالوا إحنا هندخل المجلس من أجل ماذا؟ من أجل أننا نحاول أن تكون لنا يد ولو بعد مرة ومرة ومرة حتى نغير. في سؤالين اتنين تساؤلات، لماذا لم يصلوا إلى الأغلبية يوما ما؟ ليه؟ فكروا معايا كده، ليه؟ الإجابة بسيطة، لأنه لن يسمح لهم أبدا أن يكونوا أغلبية. لا إزاي يا عم، مش إحنا قلنا خلاص بقى في حرية وانتخابات نزيهة؟ أنا أدري إنه الإنسان يتكلم بالحقائق وليس بالأماني، الإنسان يتكلم بالوقائع وليس بال يعني الأوهام. يعني مثلا عندما تم إصدار لقرارات بإغلاق بعض القنوات، ده بعد الثورة، بعد الثورة تم إغلاق قناتين اثنتين، أكيد المشاهد عارفهم. من الذي أصدر هذا القرار؟ هل الذي أصدر هذا القرار لا يملك الجرأة على إغلاق قنوات أخرى؟ طب وما يمنعه؟ وما يمنعه؟ الله، ده علامة استفهام، ده فينا لمبة حمراء بتقول المسألة خطيرة، بتقول إني أنا النهاردة لما بسمح لك إنك تدخل، بسمح لك تدخل ليه؟ لإني لابد من وجود نواب عن الشعب بشرط أن يكونوا أقلية، بشرط لازم يكونوا أقلية، وفي نفس الوقت لازم يكونوا موجودين. يبقى لازم يكونوا أقلية ولازم يكونوا موجودين، خد بالك من المقابلة دي. يبقى أنت وجودك ده مش ذكاء منك، لا ده هو الترتيب الطبيعي كده. ما أنا قلت لك في الأول الإسلام المدني الديمقراطي يجب العمل على إيجاد عالم إسلامي جديد يتوافق مع الأنظمة الديمقراطية، يدخل مع أنه عارف أنه داخل فين، داخل في دستور لا يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، وهو يحاول يغير، هيحاول إن شاء الله أنه يصلح بقدر ما يستطيع. السؤال لا يزال موجود، لماذا لم يصلوا يوما إلى الأغلبية؟ لأنه غير مسموح لهم بذلك، لأن الماسونية واليهودية التي توجد في البلاد الإسلامية بكل منظماتها وهيئاتها المتعددة المتنوعة، وفي المجتمع المصري تحديدا، عدي معايا كده، منظمة حقوق الإنسان ماسونية، منظمة المجتمع حقوق المرأة ماسونية، النوادي الروتاري في أكتر من 100 نادي روتاري في مصر ماسونية، الليونز والليونيز طبعا ده للرجال وده للنساء، الأونر ويل اللي كانت السيدة سيدة مصر السابقة الرئيسة الشرفية له في إفساد المرأة المصرية والمرأة المسلمة، ومنظمات المجتمع المدني بصفة عامة، ومنظمات المجتمع غير الحقوقية اللي جالهم تبرعات يعني أنا آسف في الكلمة بالهبل من أمريكا من هيلاري كلينتون ومن غيرها، وكل المنظمات التي تعمل على تنمية المجتمع الديمقراطي والمدني والمرأة، كل هذه أيادي في داخل المجتمع بتعمل على تخريب المجتمع وعلى زلزلة المجتمع من الداخل. فلا يتصور إنسان أن أمريكا دي عبيطة وإسرائيل دي يعني هبلة وأن الناس دي نايمة، وإحنا هنقدر بمنتهى البساطة أن إحنا نقول هنبقى أغلبية فجأة. لازم نعيد قراءة الواقع بشكل عملي، بشكل عقلي، بشكل علمي، بشكل يعطينا رؤية عملية مقنعة. وإلا فلماذا لم يحدث يوما ما إن الأقلية، نواب الشعب الأقلية، صاروا يوما أغلبية؟ أنت لو وصلت في يوم الأيام ل49% نواب شعب و51% أغلبية علمانية، ال49% تساوي صفر، تساوي صفر. وهو ده اللي هو عاوزه، حتى تظل هذه المسرحية، مسرحية الديمقراطية الهزلية، المسرحية الهزلية الكرتونية الغبية التي تستدرج بها الشعوب الإسلامية باسم هذه الديمقراطية الزائفة، الديمقراطية التي تحكم لصالح الأقلية على حساب الأغلبية. وأنا قلت الكلام ده زمان، قلت إن الديمقراطية التي تحكم في العالم بتنقسم إلى 3 أقسام: قسم لا وجود له، وهو الديمقراطية التعريف، ديمقراطية التعريف هو الذي في حكم الشعب بالشعب، لأنه لا يوجد على وجه الأرض فيما أعلم شعب يدين بدين واحد وبالتالي يحكم بهذا الدين أو بهذه الرؤية، ما فيش كلام ده، لا أعلم هذا في نظام الديمقراطي. فبقي نظامان: ديمقراطية الغرب وديمقراطية العالم الإسلامي. ديمقراطية الغرب هي ديمقراطية الحكم لصالح الأغلبية على حساب الأقلية، ديمقراطية الحكم لصالح الأغلبية على حساب الأقلية. يعني إيه؟ يعني لما يخرج رئيس ألمانيا، رئيس ألمانيا يقول ألمانيا دولة مسيحية كده، وعلى الآخرين أن يقبلوا ذلك، من الآخر يا جماعة احنا دولة مسيحية واللي معانا لازم يفهم كده، خلاص انتهت القصة، محدش يتكلم في موضوع تاني كده. صراحة هي دي الديمقراطية، ديمقراطية تعطي القوة للأغلبية على حرق المصاحف وعلى الرسوم المسيئة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى انتهاك الحجاب، وعلى منع ممارسة الشعائر الدينية للمسلمين، كل هذا في الدول الغربية باسم الديمقراطية. يبقى الديمقراطية التي في الغرب هي ديمقراطية الحكم لصالح الأغلبية على حساب الأقلية. طب والأغلبية هناك ايه؟ مش مسلمين. تعالى الديمقراطية العالم الإسلامي، هي ديمقراطية الحكم لصالح الأقلية على حساب الأغلبية. طب الأقلية ايه؟ غير مسلمة. طب الأقلية دي بتقول مش عايزين الإسلام طبعا، عايزين العلمنة والديمقراطية وعايزين الدمقرة والليبرة والمدنية، يبقى بالتالي هو ده المطلوب في العالم الإسلامي. إذا صارت الدول الإسلامية والعالم الإسلامي ليس أمامه إلا بديل واحد، إيه هو؟ هرجع أقول لك تاني: عالم إسلامي جديد يتوافق مع الأنظمة الديمقراطية. ومين اللي اختارها؟ كأننا اخترناها نحن بإرادتنا، كأننا دخلنا هذا المعترك بإرادتنا، كأننا رضينا بهذا بإرادتنا. أنا أسأل، هل هذا هو سبيل التمكين؟ هل هذا يمكن أن يغير الواقع؟ طب نريد وقائع تثبت ذلك. طيب أخيرا، وكلنا يعلم أن هناك إعلان أنه محاولة يعني لتأجيل الانتخابات الرئاسية مدة 2.5 سنين. طب ده معنى ايه؟ طيب انا النهاردة لما بعمل تعبئة في داخل الشعب، النتيجة ايه؟ النتيجة انني لا اريد الا ان يبقى الوضع على ما هو عليه، استطيع ان اجذبه وقتما اريد، واستطيع ان احدث انفلاتا وصداما وتخبطا وتشددا وتشبثا وتشتتا فيما اريد وقتما اريد. طب ليه ده كله؟ من الذي أعطى هؤلاء هذا الحق؟ ومن الذي أضفى عليهم هذه الشرعية؟ نرجع باختصار في صلب الموضوع فيما نريد أن نتكلم فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ طب ليه قال له كده؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ قال له ذلك لما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في حديث الإمام أحمد من حديث عبد الله بن ثابت، دخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إني لقيت أخا لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، فكتب لي جوامع من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ شوية كلام من التوراة أريد أن أعرضها عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ تغير وجهه وتلون وجهه وظهر الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم، حتى قال عبد الله ابن ثابت لعمر: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا ترى الغضب؟ وألا ترى التغير؟ وألا ترى التأثر؟ فقال عمر في اللحظة وفي التو وفي الحال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسولا. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أصبح فيكم موسى ابن عمران ثم اتبعتموه وتركتموني. موسى يا الله، ما قال نابليون ولا قانون فرنسي ولا دستور بشري وضعي، لا، لو أصبح فيكم موسى ابن عمران ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. ياريت نقف عند الجملة دي مرة تانية. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: لو اتبعتم موسى ابن عمران لضللتم، فكيف لو اتبعنا عقولنا؟ أريد أن أختم لقائي بهذا المثل من الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى في قدرة المسلم على الثبات على المنهج، وأن الفرج بيد الله والبديل بيد الله عز وجل. لما وقعت هذه الفتنة العظيمة في أيام الإمام أحمد، وهي فتنة من أعظم الفتن التي تعرضت لها الأمة الإسلامية، وهي القول بأن القرآن مخلوق. القول بأن القرآن مخلوق مخالف لعقيدة أهل السنة والجماعة، فأهل السنة يعتقدون أن القرآن كلام الله، ومعنى أنه كلام الله أي أنه صفة من صفاته تبارك وتعالى، وبالتالي لا يجوز عليه النقصان، وكلام ربي لا يجيء بمثله أحد ولو جمعت له الثقلان، وهو المصون من الخطأ ومن الزيادة فيه والنقصان، ومن كلام ربي القرآن. طيب، الفتنة دي استطاع علماء المعتزلة أن يؤثروا على خلفاء المسلمين من الدولة العباسية، حتى قالوا بقوله، حتى قالوا إن القرآن مخلوق، وصاروا يحملون الناس على هذه المقولة، وصاروا يعذبون ويسجنون ويضربون ويمنعون ويكممون ويضطهدون كل من يقول بخلاف هذا القول. فأصبحت فتنة، حتى فتن فيها من فتن، حتى العلماء فتنوا في هذه القصة، وصار العلماء يقولون بالرخصة القرآن مخلوق، لعلهم يجدوا مخرجا، لعلهم يجدوا مخرجا. حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى تعرض بسبب استمساكه بقوله بأن القرآن كلام الله إلى أنه سجن وحبس وضرب وأوذي من خليفة من وراء خليفة من وراء خليفة، حتى جاء العلماء إليه في محبسه ودخلوا عليه وقالوا: إن العالم ينتظر منك العلم في الخارج. طب لو أنت موجود جوه دلوقتي، الناس خسرانة الإمام أحمد وخسرانة علم الإمام أحمد، طب الذكاء بيقول إيه والعقل البشري بيقول إيه؟ أخرج قولها رخصة، لك رخصة، قول القرآن مخلوق واخرج، وأنت في الخارج تعود إلى طلابك وتعود إلى الجماهير تعلم العلم وتعود إلى تصحيح هذا القول. هل قال ذلك الإمام أحمد؟ هل أخذ الإمام أحمد بالرخصة؟ هل أخذ الإمام أحمد بالرخصة؟ لا والله أبدا، بل قال الإمام أحمد للعلماء الذين دخلوا عليه وقالوا: يا إمام لك رخصة، الظروف اللي احنا فيها دي بتقول العقل بيقتضي، الضرورة بتحتم انك تعمل كده. قال اذا تحدث العالم تقيا وجهل الجاهل فمتى يعرف الحق. ما امتع هذا الكلام الذي يكتب بماء العين لا بماء الذهب. قال اذا تحدث العالم تقيا، انا مش عايز اجابات من العلماء دبلوماسية، عايزين اجابات واضحة، يا حلال يا حرام. يعني اريد وانا اوجه هذا السؤال، اريد ان اوجه هذا الكلام لكل من تصدى للعمل كمرجع اسلامي، الهيئة الشرعية، المجلس شورى العلماء، الائتلافات التي خرجت، كل المسميات التي خرجت تعمل، انا اريد هل يوجد بيان واضح تنتظم الجماهير خلفه حتى لا تصبح القضية محل اختلاف، محل اجتهاد، اقطعوا المسائل. لذلك اقول، والوقت بدأ ينسحب للأسف وصارت الدقائق قليلة، اقول ختاما يعني احبتي الكرام، لما واحد يقول لي ما هو البديل، اقول له ان البديل هو كما في قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. البديل في قوله تبارك وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك. البديل في قوله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. البديل في قول الشاعر كل العداوات قد ترجى مودتها إلا عداوة من عاداك في الدين. البديل في قول القائل قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن تكون مع الهمل، فاربأ بنفسك أن تكون مع الهمل. البديل له تفاصيل أكثر من ذلك لعلي أوضحها. أقول أحبتي الكرام لقد أقاموا على الإسلام والمسلمين حربا شعواء، حربا ضروس. وللأسف لما تكلمنا نحن وقلنا الحرب التي أقاموها لابد أن نطول فيها النفس، ظن المشاهدون أننا نحن الذين جعلناها حربا، وده اللي حصل ربما في إشارة إلى لقاء كان لي في بعض القنوات. أقول عندما أقول الحرب إنما أقول هم الذين سعروا الحرب على الإسلام وشوهوا صورة المصلحين والعلماء والمنتسبين للعلم وطلاب العلم وشوهوا صورة الإسلام. إذن لا يعني الكلام أن الإسلاميين أو أن الإسلام هو الذي يريد ذلك، إنما هم الذين طعنوا بالكذب والإفك والأباطيل على المسلمين وعلى الدين المتين الكريم. لذلك إنما نرد لندفع الباطل كما قال القائل بحمد الله قد بدأت مقالتي وقد رمت فيها نصح أهل شريعتي وزدت عن الحوض المبارك كل من أراد به سوءا لحقد ونقمة وإن سلاحي قول ربي وسنة أتانا بها المختار خير الخليقة وأقوال أهل الفضل من سلف مضوا على خير أخلاق وعلم وحكمة. أحبة الكرام، ما هو البديل؟ إن شاء الله يكون لنا فيه عود في لقاء قادم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا وكل عام أنتم بخير. أسأل الله أن يولي على مصر خيره، أسأل الله أن يوحد صف العلماء وأن يجمع كلمتهم، وهذا أول البديل أو أول البدائل، أن نتفق تحت مسمى واحد ورؤية واحدة وقرار واحد وتوجه واحد حتى تتحد الأمة خلف علمائها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتقبل دعاءنا وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. آمين آمين. وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
العيد فرح، العيد
يا عيد يا هدي أنت ربنا خلا،
العيد
الذي تبعث فينا نشوة المشتاق.
قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
نشوة المشتاق يا عيد يا هدية لربنا الخلاق، أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق.